جرائم الاحتلال وميزان الظلم. كيف تواصل المقاومة في غزة تطوير أدوات المواجهة؟ ما تأثير الحرب على استقرار الكيان السياسي الداخلي؟ وهل تسهم الجبهات الخارجية في إنهاك الاحتلال؟ نحاول أن نسمر أغوار هذه التساؤلات في لقاء خلاصين اليوم تحت عنوان غزة تحت النار جرائم الاحتلال وميزان الظلم. مستمعين الأفاضل، في ظل حصار خانق ودمار هائل وغارق صارخ لموازين القوى، تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضرب معدات جديدة في مواجهة جيش الاحتلال. لم تكتفي بالصمود بل انتقلت الى تكتيكات متقدمه اربكت حسابات الاحتلال وادخلت قوات العدو في حاله استنزاف مستمره منذ اكثر من 20 شهرا. الهندسه الميدانيه والكمائن المتقنه داخل ارضيه المدونه وعزيزه خان يونس والشجاعيه تحولت الى سلاح فعال، ما يعكس تطورا لافتا في استخدام الارض كساحة قتال ذكية لا مجرد ميدان أو ميدان مواجه. ومع تفاقم الخسائر خصوصا في صفوف قوات النخبة، يعترف قادة العدو بصعوبة الحسم كما أشار رئيس الأركان إيال زامير. تداعيات الحرب أعزائي المستمعين لم تعد عسكرية فقط، بل وصلت إلى عنف النظام السياسي في كيان الاحتلال مهددة دعوات المتواصلة لحل الكنيسة. تشتد أزمة البقاء السياسي داخل الائتلاف الحاكم، وفي ضمن ذلك تساهم عمليات الإسلام اليميني في تعميق ممثل الاحتلال كاشفة مشاكلته الاقتصادية والأمنية. الزميل عباس بوباني وهذا الطبق. كيف تواصل المقاومة في غزة تطوير أدوات المواجهة؟ ما تأثير الحرب على استقرار الكيان السياسي الداخلي؟ وهل تسهم الجبهات الخارجية في إنهاك الاحتلال؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فرصة اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل مجدار. بداية السلام عليكم دكتور إسماعيل مجدار في لقاء فرصة.
السلام
ورحمة الله. أهلا وسهلا ويسعد بكم معي في لقاء اليوم. طبعا دكتور إسماعيل، في ظل حصار خانق ودمار هائل وخارج المسار في مواجهة القوى، تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فرض معاقلات شديدة في مواجهة الجيش الاحتلال. كيف تمكنت المقاومة الفلسطينية في غزة من كسر موازين القوى وتطوير تكتيكات عسكرية أربكت جيش الاحتلال رغم حصاره؟
وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا سيد الكريم. الشعب الفلسطيني الذي خطاب لأبشع شعبك بحر بالتاريخ في قطاع غزة أكثر من 20 شهر هو أسطورة الشعوب العربية والإسلامية، ولا يوجد أمام هذا الشعب سوى صمود وجهاد وقتال من أجل الانضباط على هوية فلسطينية تصل الأرض التي تطلع عليها. هذا شعب أكبر قوة عالية في العالم منذ أن يبدأ حتى اليوم، ولا زال ينضال ويفتح تحت ركاب قطاعه الأمنية حاملا عمودها الدفاع وبندقيته، ويواجه العدو بتكتيكات عسكرية متطورة وبقوات خارقة للنظم والذي العقوبات ما أنزل الله بها مجرد. هذا الشعب المقاوم الصدور المعتزل الذي اتخذ الله حسبيا له حسبا له ليس أنت اليوم يعني يرينا جميعا وقبلت العالم أن يسمع تماما قوة عالية مهما عظمت آلتها العسكرية وقوتها تستطيع إخراج شعبك يمتلك الإرادة والتصميم على الحياة الأرضية والمعنى مهما كلف الأمر. 360 كيلو متر مربع إسرائيل لم تستطع إنهاء القسم العسكرية واستعمال أكبر قوة نارية في العالم تعادل عشرات القنابل الذرية. إسرائيل استخدمت كل ما لديها من إمكانيات ومن استعمارات مخططة من أجل أن تنهي هذه القضية ومن هذا الشعب، ولا زالت حتى الآن تفشل فشل تلو الفشل وتقاوم سجن الانتصارات والانتصار.
طيب دكتور إسماعيل، يعني الهندسة الميدانية والكمائن المثقلة داخل الأرمية المدمرة وأرتفاع المعدومة الشجاعية تحولت إلى سلاح فعال، ما يعكس تطورا لافتا في استخدام الأرض كساحة قتال ذكية لا مجرد ميدان مواجهة. ما مظاهر الاستنزاف الذي يعاني منه جيش الاحتلال وما تأثير ذلك على قدرته على مواصلة الحرب؟
لا شك الإهدار الفلسطيني في خلق الحياة وقتل الموت وجعل هذا الدمار عبارة عن ساحة قتال ودفاعات تنطلق من خلفها من أجل الضربات. ما هو بعيد أكيد للمؤكد، لأن الذين يقومون بالتخطيط لنا عملية وعسكري ضد هذه القوات المحتلة يعرفون.
يبقى هذا الحساب ونشاهده
وفجر هذا اليوم انقطع الاتصال عن باقي مناطق قطاع. الامر الذي يحدث سكان القطاع باغلبيتهم عن التواصل مع العالم الخارجي وحتى التواصل الداخلي. مدير الاسعاف والطوارئ في غزه قال ان فرق الاسعاف لم تقتطع كثير من الاحيان تلبيه او معرفه اماكن القصف. الأماكن التي تعرضت للقصف نتيجة عدم وجود اتصالات من المواطنين الفلسطينيين يخرج سيكون الإسعاف على صوت الانفجار وابدأوا بالبحث في الشوارع عن أماكن القصف. وهذه ليست المرة الأولى التي نفذ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عزلا لسكان القطاع في الحرب الإسرائيلية على غزة، واستخدم الأمر أكثر من مرة للقيام بعمليات أمنية كبيرة. في كل الأحوال غزة تشهد مجازر كالمعتاد، واليوم افتتح جيش الاحتلال نقطة مساعدات جديدة في شمال قطاع غزة استشهد فيها 5 مواطنين وأصيب العشرات، فيما استشهد في المنطقة الوسطى قرب مركز المساعدات للمحتلين 13 مواطن فلسطيني، واستمرت الغارات في رفح على المواطنين الذين يحاولون الوصول للمساعدات. هناك بعض الشهداء والجرحى لم نتمكن من معرفة عددهم نتيجة انقطاع الاتصالات، لكن أيضا هناك غارات على قيام الناجحين في غزة. كان هناك امرأة وطفلها في منطقة المواطن ورجل وزوجته وطفله في منطقة الغرارة. يتحدث حسب المصادر الطبية عن 42 شهيد وأكثر من 200 جريح حتى هذه الساعة، من ساعة الفجر حتى هذه الساعة، ومعظم هؤلاء الشهداء 42 من الذين كانوا يحاولون تلقي مساعدات في أكثر من مركز، سواء رفح أو المنطقة الوسطى أو غرب غزة أو شمال غزة، النقطة التي فتحت. وأصبح الحصول على الطعام مرتبط بالمجازر الإسرائيلية التي أعداد الشهداء مزيان، هذا ما تم إحصاؤه، لكن فرق الإسعاف والطوارئ تعمل على الوصول إلى الأماكن أو تنتظر المواطنين ليصلوا بشهدائهم إلى أماكن المشافي نتيجة عدم القدرة على الاتصال بسيارات الإسعاف وإخبارها عن أماكن القصف المتعددة في قطاع غزة. وفي كل الأحوال أي نقطة يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تبدأ مباشرة مواجهات مع هذا الجيش. في ظل قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قصف موسعة ومكثفة واستخدام قوة نارية كبيرة، ونجح المقاومون يوم أمس في تنفيذ عمليتين في خليون الجنوب قطاع غزة. الأولى كانت عبارة عن عملية قمع لجنود الاحتلال، وتمكن رجال المقاومة من قمع 2 من جنود الاحتلال، واعترف جيش الاحتلال بإصابتهما ونقلهما إلى مشافي الداخل. العملية الثانية كانت تفجير عبوة ناسفة تصنع من مواد ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد أدى إلى إصابة 2 من جنود الاحتلال رسميا. وجيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بإصابة 4 من جنوده خلال المواجهات في خليل. وقضاء المقاومة الفلسطينية أيضا أعلنت عن إطلاق 3 أشهر على جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين، وقد شهدت طالبات إسرائيلية تهجم وتصعد أكثر من مرة، وهذا بالتأكيد يشير إلى وجود إصابات
كبيرة جدا، ورفعت الله كناية عن آليتي ينفو
كيف تنعكس تطورات الميدان في غزة على الخطاب العسكري والسياسي داخل كم الاحتلال؟
من الواضح أن هاتين الضميرين إسرائيل كسرت في هذه التجربة مقولة أن إسرائيل غير مستعدة لحرب طويلة ودائما تعتمد على الحروب الطارئة، ولكن هذا الكسر قابله من ثمن واضح جدا كله قبل قليل. إسرائيل التي اليوم تقول نحن أثبتنا أننا نستطيع أن نقاتل على عدة جبهات لسنوات طويلة، لكن لو سألنا يعني لو أجئنا لنحسب خسائر إسرائيل في هذه الحرب مقارنة بالحروب التي احتلت فيها دول بحد ذاتها وهزمت دول خلال ساعات، نرى أن الفرق كبير جدا. هذه المعارك التي قيضت مع رجال مقاومة يعني غير منظمين مقاتلون أبطال إصابات أيضا في إسرائيل يعني كانت التكلفة كبيرة جدا. بعد اليوم إسرائيل ستحاول أن تحصل ألف إصابة قبل الإقدام على أي معركة مع أي قوة كبيرة. خلال الحرب في 66 يوم كانت الخسائر كبيرة، وحفظ الله أطلقت 19,200 صاروخ على الكيان. لو جينا لنحتسب ماذا أطلقت المقاومة الفلسطينية خلال 20 شهر، أطلقت لا يزيد عن 35,000 صاروخ على غلاف غزة ومنطقة الجولان وتل أبيب وغيرها. إذا إسرائيل يعني فرضت على نفسها واقع لا تقف عليه، وعليها أن تراجع قواتها وأن تحكم العقل وتصبر وقتها المساعدات، وإلا قطاع غزة إذا استمرت المعركة فيه حتى يعني في هذا الشكل أظن أن الأمور ستنفجر مرة أخرى
في
الخطة الغربية وسينفجر وضع في
لبنان. طيب ما طبيعة الانقسامات السياسية دكتور داخل حكومة نتنياهو، وكيف تساهم الحرب في تعميق الشرخ بين أطراف الائتلاف؟
الحقيقة أن الانقسامات السياسية
الآن
في يعاني منها الكيان الصهيوني يعني ليست سببها حتى غزة الحرب على قطاع غزة ولا الحرب على لبنان. الانقسامات الداخلية هي انقسامات يعني مذهبية صهيونية، دعنا نقول خلاف الفات العميقة بين الأشكنات والمتفردين وبين الفلاشة وبين الحكومة الصهاينة المتشددين والحريدين الذين يقولون يعني التجاوب مع الطرف الصهيوني للحاق بسمة إلزامية. هي خلافات سياسية واقتصادية واجتماعية داخلية يأرد نتنياهو منها باتجاه شن الحرب على غزة وغير غزة. نحن لم نكن يوما سبب كل من في دولة فلسطين الصهاينة بنسبة 90% متفقين على الحرب على غزة وعلى العرب، ودعنا نكون شفافين مع أهلنا وناتنا أن الحرب على قطاع غزة هي إصلاع صهيوني يعني إصلاع، ولو بنسبة أن الحرب على لبنان هي إصلاع صهيوني، واحتلال أراضي في سوريا أيضا وضرب الجمهورية الإسلامية حتى ما يفكر مع نتنياهو، وإنها الخلافات الداخلية خلافات سياسية يهودية دينية مذهبية، يعني تحاول أن تترجم بأنها خلافات ما بين يمين ويسار أو ما بين معتدل ومتشدد في إسرائيل.
طيب. هذا هو الوقت. دكتور، برأيك كيف تؤثر عمليات الإسناد اليمني على الجبهة الداخلية في الكيان، وما أبعاد هذا التأثير اقتصاديا وأمنيا؟
لا شك أن اليمن له دور فعال في عمليات الإسناد التي تطلع غزة إلى أطلاق الصواريخ على تل أبيب ومطار بن غوريون، وصارت الجو الذي فرضه اليمن الحبيب على الكيان الصهيوني، يعني أتى وقته كما أتى وقته الحصار البحري الذي فرضه هذا اليمني الحبيب العزيز. وأن إسرائيل عانت ما عانته جراء الهجمات الصاروخية من خلال يعني منع الكثير من الشركات وامتناع الكثير من الشركات توجيه طائراتها نحو الأراضي المحتلة، هذا أمر يؤكد بأن الجارة الاقتصادية في عمليات النقل الجوية تحصل في إسرائيل حفائر بالماء بمليارات الدولارات، أيضا الشركات المالية التي أنفست والشركات التي خرجت من تل أبيب باتجاه دول أخرى، جميعها كانت بسبب أولا قصف الصاروخ المستمر من لبنان ومن اليمن، ولكن لليمن الدور الكبير. لو جعلنا يعني ميناء حيفا يتعطل وتجهل فيها الحركة كما خط ميناء أم رشراش نتيجة القصف اليمني الصاروخي إلى أصبحت إسرائيل تحت حصار بحري وجوي منظمة بكل شفافية وبكل واقعية.
طيب، رأيك سؤال أخير دكتور، يعني ما دلالة قوافل كسر حصار كالقافلة التونسية، وكيف تعكس نبض الشارع العربي مقابل تراجع المعارضة الرسمية وتفاعل المجتمع الدولي؟
يعني في الحقيقة سفينة مثلين كسفينة مرمرة كسفن التي عبر بعض المواطنين العرب والأجانب عن اعتراضهم وابتعادهم من يحفظ غزة ومن يحفظ خطوة من الغريب من الأدوية والغريب من الغذائية، تفكير العالم أن هناك شعب يذبح وشعب محاصر وشعب يعاني من تنكوية ويعاني أن تصل على أيدي القوة عافية لا تحاسب في هذا العالم، على الشعوب العربية شعب عربي إلا الخليج والخليج، يعني الشعوب العربية التي تسافر معروفة بخيارات اليمن ولبنان ولمصر 15 مليون، لو خرج واحد من المظاهرة على حدود بلاد غزة كان خرج مليون في 50,000 مساندة لهؤلاء الذين يموتون جوعا ويتضررون جوعا منذ أشهر طويلة. إذا لا يا لا حياة لمن هناك، يعني قد أصبح لهم لديك حيا ولكن لا حياة لمن هناك، لا يوجد شعوب عربية في الكريم، هؤلاء مثقفون في تونس مثقفون، يعني مجموعات مرادة من النخب التي تفهم وتعرف الصمود ومعنى الجهاد ومعنى الوفاء.
نعم دكتور اسماعيل، في غزة مستمعين الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 55,200. 27,821 إصابة منذ 27 الأول أكتوبر لعام 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن من بين الحصيلة 4804 شهداء و 15,006 إصابات منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 103 شهداء و 427 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة في الساعات 24 الماضية. أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات ولا تستطيع الطواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. اتجه إلى غزة وأوقفتهم سلطات الاحتلال عن تعرضهم لسوء معاملة على يد موظفين هجرة الصهاينة المؤكدين تعاونهم الكامل مع سكان غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية بتواطؤ من بعض الحكومات. الزميلة هدى مكي والتقرير حتى
محاطة بإعلام فلسطين عادت جريتا تنبر إلى وطنها السويد في مطار ستوكهولم ترددت على سمع الناشطة السويدية عبارات التأييد والدعم لفلسطين لجهة والتمهيد لعملية الفرصة الصهيونية التي طالت السفينة مجانية لحدتها لفك الحصار عن غزة وإصدار القليل من المساعدات إلى أهلها من جهة أخرى. نشهد حالياً إبادة جماعية وتجميعاً ممنهجاً لأكثر من مليون شخص. يجب أن نتحرك ويجب أن نتنبح أمامنا التحرك ويجب أن نتحرك بأنفسنا. عندما لا تتحرك حكومتنا بقوة أكثر من الشعور أن نسقط من أثناء إبادة من فضل المستمر. قد حاول الأقمار للتوقيت على حظر توحيد لمدة 100 عام لكنني لم أفهم. العودة إلى الوطن لا تعني ترك القضية رغم كل الممارسات الإنسانية التي تعرض لها ركاب السفينة 12 الذين تعرضوا للتطهير على يد موظفين هجرة الصهاينة.
كان هناك سوء معاملة، لم تكن هناك أعمال غمض جسدي، لكنني شاهدت بنفسي لا سيما في حالة الضغط الخنبر أنه بمجرد أن عمل جاء مكسر أعجب الإقبال. إنه استهزاء وحرمان من الأمر بمجرد أن نام أحد تم رفع مستوى السلطة ورقص المتطلبين أماما. هناك صعوبة في الحصول على الطعام والماء، لقد استغرق الأمر أكثر من 3 ساعات للحصول على قطعة الخبز.
ولا يزال 8 ناشطين أجانب قيد الاعتقال في سجن جرحوم الصهيوني، ومن بينهم الناشط البرازيلي تياغو أفيلا الذي يخوض إضرابا عن الطعام والماء منذ الفجر الاثنين.
نعم أعزائي المستمعين، انطلقت قافلة الصمود لكسر حصار غزة صباح الخميس إلى مدينة نصراتة تمهيدا لاتجاهها إلى مدن ومناطق شرق ليبيا، في حين أكدت نصف تمسكها بضوابط زيارة المنطقة المحادية لغزة لضمان أمن الحكومة. وقالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين على صفحتها بموقع فيسبوك أن المجلس البلدي لنصراتة واللجنة العليا لحملة المساعدة الليبية للشعب الفلسطيني وجه نداء إلى أهالي مدينة نصراتة للمشاركة في الاستقبال الشعبي في قافلة الصمود. الأطباء في القدس مستمعين الكرام، حسن عشرة المستوطنين صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين اقتحمت المسجد وأدت طقوسا تنفيذية استفزازية للإباحية خاصة في المنطقة الشرقية وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. هذا وتجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقسيم. تواصل عمليات هدم منازل الفلسطينيين والمنشآت الزراعية والتجارية في القطب الغربية المحتلة والقدس منذ السابق من تشرين أول أكتوبر في عام 2023 لم تتوقف تحت مزاعم عدة، فيما الهدف الأبرز تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
إلى ساحة حرب تتحول شوارع وأحياء القصة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال تفرض حظر تجوال مع إغلاق شامل في نابلس. تعدل المناطق وتحولها إلى كامبينات مخططة وتخلف أكثر من 25 إصابة بالاختناق في صفوف المواطنين. لليوم الحادي والأربعين بعد المئة تواصل العدو عملياته العسكرية في جنين. قوات الاحتلال تخطط لهدم 100 بناية سكنية خلال 72 ساعة. وفي طول كرم يهدم الاحتلال مئات المنازل أمام عيون أصحابها ويهجر عشرات العائلات مع تحويل بيوت الفلسطينيين إلى مكنات عسكرية.
واحنا شرفانين لو حد يدورنا بإذن الله شرفان صيني لازم ربنا نجيب وهدفة جديدنا بقلون
تصفيق ورقص وغناء وعلى شكل حلقات تباهى عشرات المستوطنين الصهاينة حرمة المسجد الأقصى لحماية شرطة الاحتلال تلبية لدعوة جماعة الهيكل المزعوم استفاء بتعديلات أقرها وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن جبير يتيح للمستوطنين أداء جميع الخطوط التلميذية داخل المسجد الأقصى.
سمعنا فاضل أقرت أوساط العدو بفشل سلاح الجو في رجع اليمن بشكل كامل بعد الضربة الصاروخ التي وجهتها مؤخرا القوات اليمنية إلى مطار بن غوريون وصفها الاحتلال بأنها استثنائية. الزميل ميسر بيومي معه المزيد من التفاصيل.
ومعضلة الصواريخ اليمنية على الكيان العبري بكل تداعياتها النفسية والأمنية والاقتصادية وأهمها كسر هيبة الردع الإسرائيلي وعدم فاعلية العدوان الصهيوني على اليمن بعدما جاء قصف الصواريخ اليمنية بعد ساعات من قصف ميناء الحديدة، وهو ما طرح العديد من الأسئلة حول كيفية إيجاد مخرج لهذه المعضلة التي يزيدها صعوبة البعد الجغرافي وعدم تمكن الكيان المؤخر من الرد الفعال أو الفوري. وفوق كل ذلك فإن الصواريخ اليمنية أصبحت مع الوقت أكثر فعالية وتطورا وذات قدرة أكبر على إشغال المنظومات الدفاعية على مستوى الكيان.
اليمنيون أطلقوا صاروخا استثنائيا جدا تم اعتراضه، ولكن قبل أن يصل إلى إسرائيل تفكك في الجو، ونتيجة ذلك تم إطلاق عدد آخر من الصواريخ من منظومات مختلفة من أجل إصابة الشظايا التي يمكن أن تسقط وتشكل خطرا. نذكر بأن إطلاق الصاروخ اليمني جاء بعد هجمات حصلت في وقت سابق من قبل إسرائيل على اليمن، رغم أن إسرائيل تهاجم من الجو والبحر وتوجه ضربات قاسية ضد الحوثيين، إلا أنه لا يزال لديهم قدرات للاستمرار في إطلاق الصواريخ بشكل شبه يومي. من اليمن نحو إسرائيل. وحتى بعد عمليات الاعتراض فإننا نرى شظايا الاعتراض تسقط أرضا وتسبب بأضرار مكلفة، لذا يجب البقاء في الغرف المحصنة.
علاوة على ما تقدم، فإن العدو الإسرائيلي دخل بسلاحه البحري بدل سلاح الجو لقصف اليمن، لأن تل أبيب لا تتشعر بالخطر على طائراتها وطياريها والتكلفة الباهظة والخطيرة لذهاب عدد كبير من طائرات الدعم والهجوم والحماية، وهو ما يزيد من حجم المعضلة أمام العدو. بوارج إسرائيلية ومشاعر ستة أطلقت صاروخين نحو ميناء الحديدة، وأقدر أنها ستبقى في المنطقة، وهذا أمر مهم ونحن سنضع ذلك في السياق الصحيح. والسؤال المركزي، لماذا لم يكن سلاح البحرية شريكا في المعركة ضد الحوثيين في اليمن منذ بداية الحرب؟ وعلى الرغم مما يرجج له الإعلام العبري حول قوات السلاح البحرية الإسرائيلية في حل معضلة المسافات الطويلة للتعامل بصورة فورية مع التهديدات اليمنية، إلا أن السؤال يبقى حول سمعة سلاح الجو الذي فشل في حد الهجمات الصاروخية اليمنية.
وفي العاصمة العراقية بغداد تعقد منظمة بدر مؤتمر المبلغين السنوي بحضور شخصيات سياسية وعلمائية من العراق وإيران ولبنان. المزيد من التفاصيل في التقرير الزميل حسن طارق.
تحت شعار التبليغ رسالة والتوعية مسؤولية، عقدت منظمة بدر مؤتمر مبلغي بدر السنوي في العاصمة العراقية بغداد. حضرته شخصيات سياسية وعلمائية من العراق وإيران ولبنان لأجل ترسيخ دور التبليغ والتوعية في هذه المرحلة الحساسة لمواجهة أعداء الأمة الإسلامية.
إلى هنا ونأتي إلى ختام برنامج فلسطين اليوم اليومي، وفي
بدأت ولكن فيما بعد تبين بأن الأخبار قال كلاما غير مخلصا ولا تكون مباشرة وإنما تكون غير مباشرة.